بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يوم كان عبد الله، يوم كان سعيد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قدس الله نفسه لحكم الهدي بالنسبة إلى الأب إذا أعتق قبل المشعر أو لم يعتق وبقي على عبوديته. تعرض قدس الله نفسه لحكم هاتين السورتين كما تعرض غيره لذلك إذن، وقيد العتق بما إذا كان قبل المشعر، بما أنهم لم يرد فيه نص خاص، وإنما كان وجوب الهدي عليه على تقليد التمكن، وإذا لم يتمكن ينفذ ليلة الصوم، إنما كان بمقتضى الإخلاق، لأنه يجب الهدي في حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغير حجة الإسلام، إنما يفترق العتق الانعتاق، يعني إنما يفترض الانعتاق قبل المشعر وبعد المشعر كاحتساب هذه الحجة من حجة الإسلام وعدم احتسابه، يعني يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي. وأما أن الحج حج التمتعين فلا بد في حج التمتع من الحج، فلا فرق في ذلك بين الإجزاء وعدم الإجزاء، فإذا لا موجب لهذا التقييد إذا كان الانعتاق قبل المشعر، بل لو فرضنا أنه انعتق بعد المشعر، ولكنه حر بأثناء الفريسة بعد، لما دل من الروايات على أن المولى محير بين أن يأمر عبده بالصوم أو يذبح عنه ويزكي عنه، إنما هو حكم المملوك الحاج. بهذا ليس بمملوك وخرج عن الملك إلى الحرية، فمقتضى الإخلاص يعني إخلاص وجوب الذبح على المتمتع أن يكون هذا على العبد نفسه، إذا فرضنا أنه انعتق بعد الوقوف من المشعر فلم يكن مملوكا للمولى، لا موجب لأن يكون هديه على مولاه السابق، فعلا ليس له مولا وليس بمملوك لأحد، فيكون هديه عليه لا محالة، فلا موجب لهذا التقييد، فيقال إذا أتق قبل المشعر فيكون هديه عليه، بل إذا أتق بعد المشعر أيضا كذلك. نعم، إذا كان يوم النحر ووقت النحر مملوكا يكون، بل يكون ذبحه على مولاه أو يأمره بالصوم، بين الأمرين وسط، ولم يتعرضوا لذلك، ولا نعرف وجها لعدم التعرض، يعني تقييدهم العتق بما قبل المشعر لا نعرف له وجها، بل بعد المشعر أيضا كذلك، إذا أتق وبعد لم يذبح عنه ولم يصوم يكون التكليف متوجها إليه نفسه، ولو فرضنا أن حجه هذا لا يجزي عن حجة الإسلام، ذاك حكم وهذا حكم آخر. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم كفارات العبد، لأن الكفارة ألومان إذا ارتكب ما موجود بالكفارة. ذكر قد نسى الله نفسه لدوها أن يكون على مولاه على الإطلاق كما يظهر من كلمات بعضهم، فقالوا أن الأب إذا كان مسلما بإذن مولاه وكان إحرامه إحراما صحيحا كان كفارته إذا ارتكب شيئا يوجب الكفارة كان على مولاه على الإطلاق. ومنهم من ذهب أهل الكفارة على نفسه مطلقا، هو مكلف بالكفارة والمولى ليس عليه شيء. اختار هذا صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره تمسكا بقوله سبحانه لا تزر وازرة وزر أخرى، وقال قدس الله نفسه إنه مقتضى الأصل أنه لا يجب الكفارة على المولى لا موجب لذلك، فيكون ثابتا في رقبة العبد نفسه إن كان له مال وأذن له المولى يذبح، إن لم يكن له مال أو كان له مال ولم يأذن المولى له يصوم إذا لم ينهه المولى عن الصوم، وإذا نهاه عن الصوم أيضا فيكون عاجزا عن كلا الأمرين عن الذبح وعن الصوم فيبقى في ذمته إلى أن ينعتق كغيره من جنايات العبد. إذا جنى العبد على أحدين ما ليسمع به فيما بعد العتق يبقى في ذمته إلى أن يعتق من إسلافاته مثلا أو جناياته الموجبة للذمان. فالكفارة أيضا الواجبة بالحج تبقى في ذمته إلى أن ينعتق. ومنهم من فصل في المقام بين السيد وغير السيد، نسب جائزا إلى بعضهم أنه إذا كان في السيد فعلى نفسه، فإذا كان في غير السيد صار الكفارات فعلى مولاه. وفصل الماتن قدس الله نفسه أن الإحرام إذا كان بإذن خاص من المولى يعني أذن له في الحج بخصوصه فكفارته على المولى، فإذا كان الإذن عاما أذن له وجعل اختياره بيده وعلى عاتقه قال افعل كل ما تريد أنت معزوم من قبلي، فحج الأب ففي هذه السورة يكون على ذمته إذا لم يكن بإذن خاص. جمع بين الروايات في المقام بذلك بينما إذا كان مأذونا في خصوص الإحرام وما إذا كان مأذونا على نحو الإطلاق فاختار الإحرام فحج. ففي السورة الأولى يكون على المولى وفي السورة الثانية يكون على الأب، هذا إذا مختار المصنف. ولو بدنا من التعرض للروايات الواردة في المقام لنرى أن مقتضى القاعدة أي شيء. أما ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من كون الوجوب على نفس الأب دون المولى فلا نعرف له أي وجه، لأنه كره للرماية الصحيحة الواردة في المقام بلا موجب، ومع وجود الرماية الصحيحة كيف يمكن التمسك بالأب؟ نعم في السيد فيه إن الرمايات متعارضة، وأما في غير السيد فليست هناك رماية معارضة بل الرمايات مطلقة على ما نبين الآن في كيفية الرمايات. الرمايات الواردة في المقام منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن أولا أقرأ الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن وهو الصفار عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران، بل رواية صحيحة. طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله صحيح، ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عبد الرحمن بن أبي نجران كلهم ثقات. فالرماية صحيحة. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب سيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ قال عليه السلام لا شيء على مولاه. هذه الرواية ناقش في سندها صاحب المنتقى صاحب المعالم قدس الله نفسه من وجهين: الأولى أن رواية محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران غير معهود، لم تر رواية يروي محمد بن الحسين بن عبد الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران فتكون الرواية غريبة. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه ينشأ من عدم عصوره بتمام روايات الكتب الأربعة. روايات محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران أيضا موجود في غير هذا المورد، في موردين آخرين. نعم قليل روايات محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران قليلة، لا أنها غريبة. ففي غير هذا المورد أيضا روى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والظاهر أنه قدس الله نفسه لم يعثر على هاتين الروايتين غير هذه الرواية. هذه جهة. الجهة الثانية، يقول إن سعد بن عبد الله يروي عن محمد بن الحسين بلا واسطة. روايات سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ليس بينهما واسطة. وفي هذه الرواية سعد بن عبد الله روى عن محمد بن الحسن وهو روى عن محمد بن الحسين، هذا أيضا غريب، هذا أيضا لا نعرف له وجها، لأن محمد بن الحسن روى عن محمد بن الحسين في عدة موارد، سعد بن عبد الله روى عن محمد بن الحسن أيضا في موارد غير هذا المورد. فما معاصره لا تنافي بين أن يروي سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بلا واسطة ويروي عن محمد بن الحسين بواسطة محمد بن الحسن، لأنهم في طبقة واحدة. غاية الأمر قليل. نعم روايات سعد بن عبد الله عن محمد بن حسن الصفار قليل، ورواياته عن محمد بن الحسين كثيرة، الظاهر أنها تزيد على 90 موردا بل أكثر. أكثر رواياته روايات سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بلا واسطة، ولكن لا تنافي بين أن يروي عنه مع الواسطة وبلا واسطة، فلا يوجب هذا مناقشة في الرواية في السند فيقال إن هذا السند غريب، يعني لا يوجب سقوط الرواية. فمقتضى هذه الرواية أن العبد إذا أصاب سيلا وهو محرم، بل وهو هل على مولاه شيء من الفداء؟ قال عليه السلام لا شيء على مولاه، فتكون الكفارة على نفسه. حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية باعتبار أنه يرى أن الكفارة على المولى، حمله على ما إذا أحرم بغير إذن المولى، فكان إحرامه بغير إذن المولى فتكون الكفارة عليه. صاحب المسائل هكذا يقول، يقول حمله الشيخ وغيره على من أحرم من غير إذن المولى، فعملا بما دل على أن الكفارة على المولى المقيد بما جاء كان بإذن المولى، فهذه الرواية تحمل على ما جاء كان إحرام المولى إحرام الأب بغير إذن المولى، وهذا غريب هذا الحمل من الشيخ وغير الشيخ، باعتبار أن الإحرام إذا كان بغير إذن المولى كان باطلا، فهو ليس بمحرم. الموضوع عن عبد، سأل أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب سيدا وهو محرم، لو فرضنا أنه أحرم بغير إذن المولى فهو ليس بمحرم، إحرامه باطل، فهذا الحمل أيضا لا وجه له. هذا ما يرجو إلى عرفانة ابن أبي نجران. سر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم أنا أب محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية أيضا معتبرة. طريق الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح. عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما أصاب الأب وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام إذا كان إحرامه إحراما صحيحا وأذن له السيد في الإحرام كل ما يرتكبه وفيه جريمة فهو على السيد كل ما أصاب الأب وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام. مقتضى هذه الصيغة أن أنك كفارة على السيد. ولأجل ذلك حمل الشيخ الصيغة السابقة على ما إذا صدر بغير إذن وكل هذا لا يمكن لأنه إذا كان الإحرام بغير إذن فهو ليس بمحرم وهو خلاف موضوع الكلام الرواية التي أخذ في موضوع المحرم. وذب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها بإسناده عن حريث. وذب الشيخ الكليني قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث. فالشيخ رواه بطريق والشيخ الصدوق رواه بطريقه والشيخ الكليني رواه بطريقه كل ذلك ينتهي إلى حريث. والحريث قال هكذا كل ما أصاب الأب وهو محرم في إحرامه كل ما أصاب الأب وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له السيد. ولكن في كتاب الاستبصار ربا هذه الرواية أيضا بهذا السند بعينه يعني موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيه المملوك كل ما أصاب السيد. موضوع السيد المملوك كل ما أصاب السيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام. فجعل الموضوع عنوان المملوك للأب وأنه أصاب السيد لا كل ما أصاب العبد وهو محرم. فمن هنا تبدأ المعارضة بين هذه الرواية أنه يجعله على السيد العبد أصاب السيد وهو محرم إذا أذن له السيد في الإحرام يكون على السيد. والصحيحة السابقة قال ليس على السيد شيء وحمله على عدم الإذن لا يمكن. فتبع المعارضة حينئذ بين هذه الصحيحة وتلك الصحيحة. ولكن الظاهر أنه لا تصل النوبة إلى المعارضة وذلك لأن الرواية عن حريث بسند واحد موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريث لا يحتمل أن الشيخ يروي هذه الرواية بهذا السند مرتين تارة بذلك المتن وأخرى بهذا المتن. يعني حريث ربع روايتين أحدهما بعنوان المملوك كل ما أصاب السيد الثاني العبد إذا أصاب شيئا وهكذا الرابع عن حريث والرابع عن إلى أن وصل إلى الشيخ. فالشيخ ذكر إحدى الروايتين في كتاب التهجين وروى الرواية الثانية في كتاب الاستبصار. هذا غير محتمل جزما فإن الاستبصار ليس بكتاب مستقل، وإنما هو جزء من التهذيب، يعني بعض روايات التهذيب ألغاه، وإنما تعرض لهذه الروايات يعني جعلها مستقلة وسماها بالاستمسار لأجل رفع المعارضة بين الروايات، وإلا فلا توجد رواية في الاستمسار لا تكون موجودة في التهذيب. الاستمسار هي قطعة من التهذيب، فإذا كانت الرواية واحدة فيدور الأمر بين أن يكون الصحيح ما في الاستمسار والاشتباه إنما كان في التهذيب، وبين العكس ولا إشكال في تعين العكس لشهادة الكليني والصدوق بأن حريز روى الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في التهذيب، أيناً مثل ما في التهذيب رواه الكليني قدس الله نفسه ورواه الشيخ الصدوق. إذن يطمئن بأن ما في الاستمسار غلط ونشأ من سهو قلم الشيخ أو من غلط النساق، فلا تعتنى بهذه الرواية أصلا. إذن الصحيح هي ما في الكافي وما في الفقيه وما في التهذيب، وهذه الرواية مطلقة. الأب كل ما أصاب الأب وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام. هذه الرواية عامة شامل للسيد وغير السيد، وتلك الصحيحة صحيحة من أبي نجران خاصة بالسيد، فمقتضى القاعدة تخصيص هذا الأمر والقول بأن ما يرتكب الأب في إحرامه إن لم يكن سيدا فعلى مولاه، وإن كان سيدا فعلى نفسه.
طلبة شراء آیه فکر کردم بینم اصابه یادم میام، نه اصابه بلا اشکال هم ولی نه اصابه هم نتوان در جمع بین هاتین صحیحتین بعد الغاء ما فی الاستمسار فإنه اشتباه جزما اما من الشیخ و من النساخ والله اعلم، فهین ازین مقتضى الجمع بین الروایتین و بین صحیحتین الالتزام بأن ما یرتکبه العبد بله من الكفارة مما يوجب الكفارة فهو على مولاه إلا خصوص السيد، في خصوص السيد ليس على المولى شيء بل يكون على نفسه، ونتكلم إن شاء الله في جمع السيد قدس الله نفسه الماتين لما إذا كان قبيلاً بحثش كنين بيان. وأما ما ذكر الماتين قدس الله نفسه من التفصيل بين الإذن العام والإذن الخاص فلا نعرف له أي رشين جمع تبرعي، فإن قوله عليه السلام إذا أذن له السيد في هذه السيئة كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فعلى مولاه فعلى سيده إذا أذن له، الإذن أعم من أن يكون الإذن شخصيا ومن أن يكون إذنا عاما. حمل صحيحة ابن أبي نجران على عدم الإذن الخاص إذن عام بلا موجب، يعني جمع تبرعي لا وجه له. موضوع هذه الرواية الإذن إذا أذن له، ومعلوم إذا لم يأذن ليس بمحرم يكون باطلا، وأما أنه مأذون في الإحرام خاصا أو عاما أعم منهما الإذن، فتقييد الرواية الثانية أصابت سيدا العبد وهو محرم قال ليس على مولاه شيء حمله على عدم الإذن الخاص، وأن الإذن إذن عام جمع تبرعي بلا موجب، فمقتضى الجمع بين الروايات التفصيل بين السيد وغيره، والله العليم.